فتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك.
منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقدمها لكم خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها ستدفع محادثات فيينا وإحياء الاتفاق النووي إلى الأمام. إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمان العراقية المبكرة. ورئيس الوزراء العراقي يؤكد أنه أتم واجبه بإجراء انتخابات نزيهة وآمنة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شارك الأفغانيون في تشييع حاشد لجثامين التفجير الإرهابي الذي استهدف الجمعة الماضية مسجدا في محافظة قندوز، وتبناه تنظيم داعش خراسان مخلفا مئات الشهداء والجرحى. وقد توالت ردود الأفعال المناددة بهذا العمل الإجرامي الذي وصفه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد الخامنئي باعتداء مر وأليم، داعيا المسؤولين الأفغان لمعاقبة منفذي الجريمة ومنع تكرارها. بدوره ندد المرجع الديني والسيد السيستاني بالحدث الإجرامي، فيما اعتبره حزب الله منافيا لكل الأديان السماوية، داعيا إلى اتخاذ موقف حازم من الجماعات التكفيرية وعزلها، بينما أكد الأزهر الشريف رفضه القاطع لأعمال العنف والإرهاب كافة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن تطلع طهران إلى الشرق لا يعني ترك الغرب، مؤكدا أن إيران ستدفع محادثات فيينا وإحياء الاتفاق النووي للأمام بالاتكاء على الحكمة الجماعية. وقال أمير عبد اللهيان في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إيسنا على هامش جولات الإقليمية الأخيرة: إننا أعلننا للأمريكيين والأوروبيين أنه لن تظل إيران مكبلة الأيدي وستقرر وتمضي قدما باتجاه مصالحها الخاصة. وأضاف عبد اللهيان: أننا لا نريد ربط البلاد بروسيا والصين، ولكننا نبرمج لسياستنا الخارجية وفقا لمصالح كلا الجانبين. قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن الولايات المتحدة استغرقت شهرين كي تستعد للعودة إلى مفاوضات وإحياء الاتفاق النووي الإيراني. وشدد أوليانوف على أن حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تم تشكيلها نهاية أغسطس آب الماضي، موضحا أن أقل من شهرين مضى على تشكيلها فقط. تصريحات أوليانوف تأتي ردا على ادعاءات السياسيين الأمريكيين التي زعموا فيها أكثر من مرة أن طهران تقوم بإهدار الوقت للعودة لطاولة الحوار. أعلنت السلطات العراقية إغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية التي جرت صباح أمس في عموم البلاد وسط إجراءات أمنية مشددة وبرعاية دولية. وأعلنت وزارة الداخلية نجاح الخطوة الأمنية الخاصة بالانتخابات، موضحة أن الساعتين الأخيرتين شهدتا زخما كبيرا في مراكز الاقتراع. وأكدت الداخلية العراقية أن مخازن صناديق الاقتراع مؤمنة بالكامل، وسيشارك طيران الجيش في عملية نقلها إلى مراكز الفرز. وقد دعي نحو 25 مليون ناخب عراقي للمشاركة في الاقتراع النيابي الذي تنافس فيه أكثر من 3200 مرشح للفوز ب 329 مقعدا في البرلمان. المزيد من التفاصيل حول إعلان صناديق الاقتراع بالانتخابات أو فن إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات العراقية تابعوا هذا التقرير.
نحو مراكز الاقتراع توجه العراقيون منذ ساعات الصباح الأولى للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات استثنائية منذ التصويت على الدستور في أكتوبر تشرين الأول عام 2005 وسط إجراءات أمنية مشددة ومراقبة دولية واسعة. انتخابات تأتي خارج السياقات المعمول بها في العراق وجاءت قبل موعدها المقرر بنحو عام تلبية لمطالب الشارع إثر احتجاجات حاشدة خرجت قبل عامين للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد. أكثر من 24 مليون ناخب عراقي يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار 329 عضوا في البرلمان من بين 3227 مرشحا بينهم 951 امرأة، فيما بلغ عدد الأحزاب المشاركة ما لا يقل عن 167 حزبا. عدد مراكز الاقتراع في عموم البلاد بلغ ما يقارب 83 ألف مركز بواقع أكثر من 55 ألف محطة، فيما تم تقسيم المحافظات العراقية إلى دوائر انتخابية متعددة بلغ عددها 83 دائرة، أي بعدد المقاعد المخصصة للنساء في البرلمان لضمان فوز امرأة واحدة في كل دائرة انتخابية التي خصص لكل منها ما بين 3 و5 مقاعد. ويشارك في مراقبة عملية الاقتراع أكثر من 1800 خبير دولي وما يقارب 160 ألف مراقب محلي، فيما بلغ عدد الإعلاميين الدوليين المشاركين في تغطية الاقتراع العام 510. وتزامنت هذه الانتخابات مع بدء خروج القوات الأجنبية من البلاد والتي يفترض أن ينتهي وجودها مع نهاية العام الحالي، وهي أول انتخابات تجري منذ العام 2003 في ظل عدم وجود حظر للتجوال بحسب المسؤولين العراقيين.
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه أتم واجبه ووعده بإجراء انتخابات نزيهة آمنة وتوفير الإمكانات لإنجاحها. وفي تغريدة على تويتر أعرب الكاظمي عن شكره للشعب العراقي وكل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات والقوى الأمنية التي وفرت الأمن والأمم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة. وأضاف أنه لا يريد الإدلاء الآن بالمعلومات، لكن العراقيين سيسمعون اليوم الاثنين خبرا أمنيا مهما. نستمع إلى مقاله داود الحلفي الكاتب والمحلل السياسي من بغداد حول النموذج الذي يقدمه العراق من خلال المشهد الديمقراطي الانتخابي.
اليوم يفترض أن يكون النموذج نموذج مثالي ونموذج خلاص هي الحقيقية، بمعنى الديمقراطية الحقيقية وليس الديمقراطية المشوهة التي عاشها العراق منذ 2003 ولحد يومنا هذا، وأوصلت العراق إلى منافذ التهالك والقرار المغيب والسيادة المغيبة والأموال المغيبة وكل شيء في هذه الدولة التي تسمى دولة إلا أنها ليست بدولة حقيقية بالمعنى الكامل. بالتأكيد الإرادة السياسية هي التي تغير، أضافة إلى الإرادة الشعبية. نحن الآن نرى أن كل جمهور الشعب العراقي بغالبية عظمى ذاهب إلى وضع اللمسات الأخيرة للنظام السياسي، وسيعيد نفسه باعتقادي سيعاد نفس هذا النظام بجزء كبير، نسبة 70-80% سيعاد نفس النظام السابق، وقسم من الجمهور مقاطع لحد اللحظة يذهب ينتخب لكن لا ينتخب أحد، وإنما يبطل القائمة ويعود إلى بيته لعدم قناعته بكل المرشحين وبكل الأحزاب والتيارات التي رفعت شعار التغيير والإصلاح وما شابه ذلك. وبالتالي أعتقد هذه المرحلة هي ليس مرحلة تغيير جذري، وإنما تأسيس لديمقراطية قد تكون حقيقية في ذهنية المواطن العراقي وليس في ذهنية السياسي. السياسي ما زال متمسك بديمقراطية تساوم، بديمقراطية محاصصة، بديمقراطية التوافق، ولاحظنا أن كل الشعارات التي سبقت الانتخابات ومن رؤوس كبيرة تتحدث ليس ببرنامج حقيقي لبناء وطن، وإنما برنامج حقيقي لبناء مكون وليس بناء العراق وخلاص العراق مما هو فيه. لم يظهر لدينا سياسي يتحدث عن بناء العراق، بناء الوطنية، الانتماء الوطني، إلغاء الانتماء المكوناتي، نريد دولة وليس مكونات.
أعلن مصدر بجيش الاحتلال الصهيوني عن قيام وحدتهم بمناورة عسكرية في منطقة غلاف غزة بدءا من اليوم. وادعى المصدر أن المناورة تأتي كتمرينات تقوم بها المؤسسة العسكرية للكيان بهدف الحفاظ على جاهزية قطاعاته، زاعما أن مجرياتها تتضمن حركة نشطة للمركبات وقوات الأمن بالإضافة إلى أصوات انفجارات بالموقع. يأتي ذلك بسبب خشية الصهاينة من التهديدات التي تطلقها فصائل المقاومة دائما، خصوصا وأن العام الجاري شهد معركة سيف القدس التي أثبتت فشل الاحتلال بصد الصواريخ الفلسطينية. جددت فصائل المقاومة الفلسطينية تحذيرها من خطورة هرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. وخلال ملتقى خاص المقاومة في غزة شددت الفصائل على ضرورة وضع استراتيجية عربية واضحة بهذا الخصوص، مشيرا إلى تفعيل كافة أدوات المقاومة لمواجهة تداعيات سياسة التطبيع. بدوره يعتبر القيادي بحركة حماس إسماعيل رضوان الاتفاق مع كيان الاحتلال خيانة وطعنة للقضية الفلسطينية وللأمتين العربية والإسلامية. والآن نعود إلى الشأن العراقي وحول ما جاء عن مفوضي العليا للانتخابات العراقية في عدم وجود أي تزوير في عملية الانتخاب، معتبرة أن المشكلات التي رافقت الاقتراع سببها حساسية الأجهزة. نستمع إلى ما قاله عضو اللجنة الإعلامية لمفوضية الانتخابات عماد جميل حول آلية التصويت الإلكتروني في الانتخابات التشريعية في العراق.
في الحقيقة العملية بهذا الحجم بخمسة وخمسين ألف محطة لابد أن تكون هنالك مشاكل وتعطلات في بعض الأجهزة، ولذلك احنا خلينا أجهزة اقتراع داخل مراكز الاقتراع لتلافي هذه المشاكل ووجود فرق صيانة تتابع هذا الأمر. انت اليوم بهذا مركز الاقتراع لاحظت اكو خلل هناك؟ لا يوجد خلل إلا ما ندر يعني وتم معالجته. الإجراءات المشددة اللي اتخذناها بالبرمجيات اللي تحد من التلاعب هذه كان لها حساسية عالية في التعامل، وبذلك بعض الموظفين يريد أن يضمن صوت الناخب، فلذلك يحاول مع البصمة أكثر من مرة، فهذه البصمة ما راح تتجاوب ويا الجهاز، لربما أنه صاحب البصمة بسكري أو ما أنه أخذت بعملية التحديث البصمة، يضطر الموظف بدون علم يعمل ما عمله بالإجراء السابق والانتخابات السابقة، فيطفي جهاز التحقق ويعيد تشغيله، هذا يأثر على جهاز البيكوس فيتوقف العمل إلا أن تدخل به باركود جديد لأن صار خلل بالبرمجيات، وهذا من المحاذير الأمنية اللي احنا متخذينها بالإجراءات، فيتم إدخال الباسورد ويرجع الجهاز يشتغل ويكمل مسيرته أثناء اليوم. التأخير خليني أنا آخر الناخب لكن أحافظ على العملية وعملية دخول الأصوات والمحافظة على الأصوات وآلية البرمجة اللي احنا نشتغل بها حتى نبعدها عن قضايا التلاعب وما تخلق لنا مشاكل كثيرة. تحملنا الأمر للتأخير لمدة نص ساعة أو كذا لكن عالجنا هذا الموقف، واليوم كل المحطات تعمل في كل المراكز وتقرير الفتح نزل وكل محطاتنا قلت لك في مراكز الاقتراع الآن سارية العمل، وتغلبنا على كل هذه المشاكل بواسطة فرق الصيانة الموجودة بالدوائر الانتخابية. هذه الكوادر مؤهلة ومدربة، ولكن حرصا من الموظف أنه حتى يحافظ على صوت الناخب لأنه بصعوبة رجع الناخب لأن ما قرأت بصمته. بالجانب الآخر أنا عندي إجراء، عندي قانون، الناخب اللي ما تطلع بصمته وما تظهر بالجهاز ما ممكن يصوت، هذا سبب حرص عند الموظف خلى أنه لربما أنه هذا الجهاز يعيد وضعه ونقدر ناخذ الصورة والبصمة وكذا، لكن سبب أن هذه المشكلة وتم معالجتها. بالعكس هذا الحرص وهذا البرمجية أن الجهاز حافظ على عمليته وعلى آلية العمل داخل المحطة.
ها حققت القوات اليمنية تقدما في الجبهات المحاذية لمحافظة مأرب بعد شنها هجوما واسعا من محاور مختلفة استهدف مواقع العدوان السعودي بعدة مديريات. وأفادت مصادر عسكرية محلية أن الجيش واللجان الشعبية خاضوا معارك طاحنة بمديرية الجوبة، لافتا إلى سعي الوحدات اليمنية استكمال السيطرة على هذه المنطقة بعد إسقاط مواقع مهمة فيها بضمنها سلاسل جبلية. إلى ذلك وسعت القوات الحكومية نطاق سيطرتها بمديرية العبدية بعد تضييقها الخناق على مرتزقة السعودية ملحقة بهم خسائر فادحة بالأفراد والعتاد. وحول تقدم القوات اليمنية المشتركة في الجبهات المحاذية لمدينة مأرب استمعوا لهذا التقرير.
تقدمات جديدة تحرزها القوات اليمنية المشتركة في الجبهات المحاذية لمدينة مأرب بعد هجوم واسع شنته من عدة محاور على مواقع قوى التحالف السعودي في مديريات الجوبة والعبدية ورغوان وصرواحة ومدغل. جبهة الجوبة تبدو الأكثر اشتعالا مع محاولة قوات صنعاء استكمال السيطرة عليها بعد إسقاط مواقع مهمة فيها ما بين عسكرية وسلاسل جبلية استراتيجية.
مديرية الجوبة هي تعتبر من المديريات التي هي طوق مأرب، وبالتالي إحكام السيطرة عليها هو بدء العمليات يعتبر داخل مدينة مأرب، وبالتالي لن يستطيع العدو القيام بأي عملية عكسية بعد أن يتم أو إحكام السيطرة على الجوبة.
وفيما باتت تقترب المعارك من مركز مديرية الجوبة، نجح الجيش اليمني في توسيع نطاق سيطرته بمديرية العبدية وتضييق الخناق أكثر على القوات المدعومة سعوديا، التي أفادت مصادر ميدانية بسقوط أعداد كبيرة من صفوفها رغم إسنادها بعشرات الغارات الجوية.
ومع هذه الانتصارات لقوات صنعاء تتحدث المعلومات عن مفاوضات قبلية لمحاولة إيقاف المعارك في مديريات مأرب وتسليمها سلميا، فيما تعقد لقاءات قبلية لتأكيد موقفها المساند لصنعاء ومبادرتها.
التأييد لمبادرة السيد عبد الملك الحوثي هو ما أعلنه هذا الحشد القبلي في صنعاء لأبناء مأرب، الذين أكدوا أن المبادرة تعتبر خارطة طريق لإحلال السلام وتثبيت الأمن وتحقيق الشراكة الوطنية في مأرب وإنقاذها من الحروب.
مبادرة السيد نعتبرها مبادرة منصفة ومعادلة وطريق نحو السلام العادل الذي دون انتقاص لأبناء محافظة مأرب وأبناء الشعب اليمني بشكل عام.
وتتزايد مؤخرا في أوساط أهالي محافظة مأرب المواقف المساندة لصنعاء والمناهضة للمشروع السعودي، فهذا لقاء آخر هنا لكبار مشايخ ووجهاء المحافظة أعلنوا فيه ترحيبهم بمبادرة صنعاء وباركوا انتصارات قواتها.
قتل جندي تركي وأصيب آخر إثر هجوم نفذته ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا بصاروخ موجه في الريف الشمالي لمحافظة حلب السورية. وأفادت مصادر محلية أن قسد استهدفت محيط القاعدة التركية في مدينة مارع بالمدفعية الثقيلة، ما أسفر عن إعطاب آلية عسكرية. وكان عدد من الجنود الأتراك لقوا حتفهم جراء عملية مماثلة لقسد خلال الأشهر الماضية، أبرزها هجوم استهدف آلية القوات التركية شمالية سوريا وأدت إلى مقتل جنديين كان على متنها. فاز المنتخب الإيراني بلقب الوصيف في بطولة العالم للمصارعة الرومانية التي أنهت منافساتها في العاصمة النرويجية أوسلو. وقد تمكن المصارعان ميثم دلخاني ومحمد رضا قرائي من اقتناص ذهبيتين في الوزن 63 كيلوغرام و67 كيلوغرام على التوالي في منافسات اليوم، ليرتفع رصيد إيران إلى 4 ميداليات ذهبية وبرونزيتين وتحل في المركز الثاني بعد روسيا. ختام النشر العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها ستدفع محادثات فيينا وإحياء الاتفاق النووي للأمام. إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة. ورئيس الوزراء العراقي يؤكد أنه أتم واجبه بإجراء انتخابات نزيهة وآمنة. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. التلاوة المختارة تقدم إليكم عند 12:23، ومن ثم نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:37. إعادة لبرنامج عراق الرافدين تستمعون إليها عند 1:25 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 1:59. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 12:34، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج الصحي 5 دقائق لسلامتك عند 12:42. مع الصادقين تستمعون إليه عند 12:50، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 3:08 وعلى مدى 40 دقيقة. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي تستمعون إليها عند 3:58، وبعد ذلك نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 4:12. في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة زاكية عطرة من آية الذكر المبين، وهي بصوت القارئ رحيم خاكي. تبدأ التلاوة من بداية الآية 92 حتى نهاية الآية 103 من سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم طور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم دار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن قد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءوا نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العلي العظيم.
قبل لا تخسر وتلغي أجرها التقت صورة في عمرك لزكاة الله يحاسب حركاتك لا تحكي عن بذلك وتفضح صدقاتك الله عليم بنفقاتك الدنيا دفتر وزرع الدفتر بساتي واروع مواضيع العمر لون الرياحي صفحاتك تكون أجمل بصدق العناوين بعض السوالف تجرح قلوب المساكين دار خلها الله ولا تنتظر الناس وشكرها خلها الله ترني خطأ كلمة يضرها لا تنصح وصوتك يريد أكثر مساح هذه إهانة مو صراحة لا تعطي محتاج بعلن ما يلقى راحة هالمنظري زيد جراحة كل شي تصور وتظل الله وصوله كتمان كل ما يوفي عين الله ورسوله أعمالك الورد اللي تتمنى قبوله والورد ذا الما ينقطع يبدأ ذبوله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ إبراهيم النصي راوي. عنوان المحاضرة: مفهوم الإخاء الإنساني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن بات جسمي ليس بالنائم حق له يبكي على القاسم، إن بات طرفي ليس بالنائم حق له يبكي على القاسم، فتى كأن الشمس في وجهه تشرق في صبحي هنا دائمي تقسم الحسن فنصف به ونصفه الآخر في العالم يزفه الكل إلى زوجه وهو من الفرحة في عالمي حتى إذا نادى مناد العدا للحرب هل من بطل حاسم قال أجل أجلت عرسي فلا أو برح أو أقضي على الظالم فهب عريس بني هاشم أكرم به من بطل هايا حتى قضى للعلا حقها فخر قل خر سن العايا حزنايا ونبكيه إلى فايا يا طمي ولتقذف الأحشاء في أدمع فهي نثار العرس للقايا يا سمين أنا تمنيت بالشدة باريني يا ابني تلم الكبرتي يا ابني وتسليني حملتك تسعة شهر ما أنام الليل فرد صفحة ولا حمل ثجيل أشيل ومن جبتك وحقك باد من الحيل بليال الشاتية ما لجلجت عيني يا بذر الشيب يا بذر الشيب يا ابن الطيب الجداد مسهر عليك ما ناما على وساد خاف النوم ياخذني ولك عاد والله تبذ كل ساعة ويدك للثدي يا تجيني إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. الآية المباركة تشير إلى أن الإسلام أراد أن ينظم سلوك الإنسان. الإنسان هو من فصيلة الحيوان، ولذلك تلاحظ حينما يولد مزود بغرائز حيوانية. شوف أنت الآن طفلياً، طفل لما يلتقي مع طفل ثاني يريد يهمشه، يحاول يضربه. ليش؟ لأنه هذا الطفيل الإنسان في بدايته مزود بغرائز حيوانية. حينما ينمو يكبر شيئا فشيئا، يتعلم من البيت، يتعلم من المدرسة، يتعلم من المجتمع إذا كان المجتمع مربي، إذا كان المجتمع بالمستوى المطلوب. الرسالة السماوية وظيفتها تهذيب الإنسان. يا أيها الناس، كل الناس، كل البشر، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما المراد بهذا المقطع؟ هنالك ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد إنا خلقناكم من ذكر وأنثى تأكيد على دور الأبوين، لأن الإنسان منين مخلوق؟ مخلوق من الأب والأم، تمام؟ فالقرآن يريد يأكد على دور الأبوين. كل واحد من عندنا إحنا يعلم بأنه مخلوق من الأب والأم، كل واحد من عندنا يدري، لكن الإنسان ينسى. الإنسان كثير النسيان، ينسى فضل الوالدين. وبعضهم يقول هو شنو فضل الأبوين علي؟ إنما وضعاني في لذة من لذائذهما، في شهوة من شهواتهم، وأنا صرت صدفة، صرت أنا. وذاك الشاعر يقول ودخلت الوجود ما سألوني أتريد الوجود أم تأباه. أنا لما أجيت للدنيا يقول ما حد خيرني، قال لي تريد الدنيا وما تريدها. وضعاني في نزوة من نزواتهم، شهوة من شهواتهم. شنو فضل أمي وأبوي علي؟ صحيح قد وضعاك في شهوة من شهواتهم، لكن ما بعد ذلك، الحمل بالنسبة للمرأة 9 أشهر عند الوضيع، ثم ما بعد الوضيع السهر على الولد، تربية الولد، تعب عليه، خصوصا الأبوين اللي محترق قلبهم على ولدهم، يربون ابنهم وبنتهم. مو أكو بعض الآباء للأسف وبعض الأمهات لا أبالي، صير عنده ولد، صير عنده بنية، والمجتمع يربي خلاص، هو عليهم أن ينجبوا، المرأة عليها أن تنجب، الولد عليه، الأب عليه أن يزرع ذلك الشيء، المجتمع هو يربي. كلامنا مع الأبوين المربيين، هذان يسهران يتعبان، رأسهم يشيب إلى أن يتكون ذلك الولد أو البنت بالمستوى المطلوب.
فالآية المباركة كأنما تؤكد على دور الأبوين، هذا قول. قول ثاني، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كأنما تؤكد على دور الأم فقط مو الأبوين. القول الأول الأبوين، القول الثاني على دور الأم. ليش؟ لأن أكو نعرات جاهلية، هاي النعرات الجاهلية الإسلام ما قضى عليها في بدايته، بمرور الزمن زالت تلك النعرات الجاهلية. من النعرات الجاهلية يقولون بأن الأم ما إلها أي دور، الدور كله للأب، إنما الأم وعاء مثل الصندوق، الأم مثل الوعاء تحمل الجنين وتضعه، هاي وظيفتها، يعني الوظيفة الإنسانية، الأمومة، الحنان، تجرد الأم منه. وظيفة الأم أنها تحمل وتضع، لاحظ. ولذلك إذا المرأة جابت بنية تقوم القيامة وتنقلب الدنيا، شلون تجيبين بنية؟ يابا أنا منين جايبتها هاي البنية؟ ولذلك رجل يقال له أبو حمزة من العرب في ذلك الزمان، جابت مرته بنت، فلما وضعت البنت هجرها أبو حمزة، هجر المرأة، هجر زوجته، تركها، نقل خباءة إلى مكان ثاني. فكانت تأتي تلك المرأة وياها هاي الطفلة، لما كبرت صار عمرها حوالي 5 أشهر 6 أشهر، تجيبها وتجلس على باب خباء زوجها وترقص بتها وتسمعه: ما لأبي حمزة لا يأتينا، قد سكن الدار التي تلينا، غضبان أن لا نلد البنينا، ونحن كالأرض لزارعينا، نعطيهم ما بذروه فينا. هي هاي الحقيقة، المرأة صندوق غير، لكن مع الأمومة، مع الإنسانية، مع الرحم والشفقة. فبعض العادات الجاهلية كانت موجودة آنذاك، يجي يقول لك الأم لا قيمة لها، لا اعتبار لها أصلا، بينما تجي للدين الإسلامي تلاحظ يأكد على الأم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الإسلام أراد أن يزرع المفاهيم الإسلامية التربوية عندنا نحن المسلمين حتى نعيش متحابين. ولذلك يؤكد الإسلام على الجار مثلا، الجار وما أدراك ما الجار. لذلك في التعاليم الإسلامية بأن الجار على أقسام 3، قسم له حق واحد عليك على جاره، حق واحد منه، شوف رعاية الإسلام، وهو جارك الكافر غير الحربي. عندك جار كافر غير حربي مو محارب، الإسلام يقول هذا إلى حق عليك، حق الجوار، حق الجار على الجار. لا تقول هذا كافر، لا تقول هذا كافر وما تسلم عليه، ما تحييه، أو ما تروح له بالمناسبات، لا، الإسلام ضد هذا، لأن هذا الكافر إذا شاف تصرف المسلم بهذه الطريقة ربما يميل إلى الإسلام، ربما يدخل بالإسلام. كثير من الناس دخلوا الإسلام لأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله، هذا واحد. 2، جارك المسلم له حقان عليك، حق الجوار وحق الإسلام. 3، جارك المسلم الرحم له ثلاثة حقوق. إذا جارك مسلم ورحم ثلاث حقوق إله: حق الجوار، حق الإسلام، وحق الرحم. إن الرحم معلقة ببطنان العرش، تقول أي رب صل من وصلني واقطع من قطعني. أكو بعض الناس، تسأله هذا جارك منه، يقول والله صار له سنة سنتين يمي ما أعرف اسمه، صار له سنتين يمي أنا ولا أقابل بيته، يفتخر أنا ولا داخل البيت هذا جيراني. بينما هذه عادة وشيمة إسلامية وشيمة عربية. ذاك الشاعر يقول: أعمى إذا ما جارتي برزت، أعمى إذا ما جارتي برزت. يقول إذا طلعت جيرانتنا من البيت أنا أعمى ما أباوع لأنها جارة. أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. ما ضر جارا أن يجاورنا إن لم يكن في بيته ستر، إن لم يكن في بيته ستر. الإمام الصادق عليه السلام عند جيران أراد أن يبيع بيته، احتاج حتى يبيع بيته يسد الحاجة. اجوا رغابة للبيت يردون يشتروه، بيش تريد البيت؟ قال لهم: أريده ب5000 دينار. افرض هو يسواله 3000 دينار. أريده ب5000 دينار. قالوا له: بيتك يسوى 3000 دينار. قال لهم: 3000 قيمة البيت و2000 قيمة الجوار. قالوا له: من جارك؟ قال: جاري خير أهل الأرض، جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام. شوف الإمام الصادق سمع، بعث خلفه، قال له: بلغني أنك تريد أن تبيع الدار. قال له: نعم يا ابن رسول الله. قال له: ليش؟ قال له: والله لفاقة لحاجة، محتاج وما عندي. شقد حاجتك؟ قال له: حاجتي 5000 دينار. قال له: هذه 5000 دينار وابقى في دارك، أنا هم وين ألقى جار مثلك. شوف أبو الأسود الدؤلي رحمة الله عليه، أبو الأسود الدؤلي من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، أبو الأسود الدؤلي هو الذي وضع قواعد النحو بإملاء أمير المؤمنين. هذا كان ساكن في حي من أحياء الكوفة، هذا الحي من الحرورية، من الخوارج الذين يبغضون الإمام علي عليه السلام. بالليل مو ينام أبو الأسود، ينام يشامروح جار جوارينا، يذبون عليه حجارة، ويجو الصبح يقولوا له: يا أبا الأسود، أما آن لك أن تترك أبا تراب؟ أنت ما تشوف من تنام الله يراميك بالحجار؟ قالهم: لو رماني الله لأصابني، ولكن أنتم ترمون. الله لو يرميني يصيبني، بس هاي حجاراتكم أنتم. هذا جار السوء، هذا هو جار السوء. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يريد يقول القرآن: مثل ما أنت مخلوق من ذكر مخلوق من أنثى، أنت مثل ما عندك أب عندك أم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوصينا بالأم. يجي واحد للنبي يقول له: يا رسول الله، حملت أمي على كتفي بالطواف.